بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته: قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الأحاديث عند الإمام مسلم رحمه الله تتعلق بغسل الرأس عند غسل الجنابة، وقد مر في بعض الأحاديث الطويلة التي فيها صفة الغسل من أوله إلى آخره ما يعني يوافق وما يتفق مع هذا الذي جاء فيما يتعلق بغسل الرأس، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يحثي على رأسه ثلاث حثيات عند اغتساله من الجنابة. وهذه الأحاديث تتعلق بهذه الجزئية وبهذا الموضع الخاص الذي يتعلق بالرأس، وهو أنه كان يفيض أو كان يحثو عليه يعني ثلاث حثيات من الماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر الحديث الأول أن ناسا تماروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يتحدثون عن الذي يفعلونه في غسل الجنابة، وقال بعضهم: أنا الذي أحثو على رأسي بكذا وكذا، يعني يذكر عددا مما يفعله في رأسه من صب الماء عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأنا أفيض عليه أو بثلاث أكف.
أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف.
أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف، يعني هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يفعل يعني ذلك في رأسه، وأنه يفيض عليه ثلاثة أكف، يعني ثلاث مرات في كفيه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلت يعني جزء مما تقدم في الأحاديث الطويلة المشتملة على صفة غسله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه تتعلق بالرأس. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه حديث جابر عن في وفد ثقيف أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن بلادهم باردة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات. فكل هذه الأحاديث متفقة المعنى من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل ذلك ثلاث حثيات على رأسه عليه الصلاة والسلام عند اغتساله من الجنابة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو الأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي
عن سليمان بن صرد
نعم
عن جبير بن مطعم
نعم
قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا.
يعني أبهم العدد الذي يفعله أو قاله أحدهم أني أفعل في رأسي كذا وكذا، يعني صب عليه يعني كذا وكذا، ولكن أبهم، يعني ما بين مقدار الذي كان يفعله هذا الرجل الذي حكي فعله. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف.
قال وحدثنا
ومعنى ذلك أنه يكتفى بهذا المقدار.
قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم عن هشيم
بن بشير الواسطي
عن أبي بشر
وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية
عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة.
ذاك الذي مر الذي قال فيه ابن سالم.
قال ابن سالم.
نعم. ابن سالم. ابن سالم هو إسماعيل بن سالم الذي مر في الإسناد في روايته.
عنه في روايته حدثنا هشيم.
نعم. حدث بعد أخبرنا
أبو بشر.
أخبرنا أبو بشر لما كان هشيم من المدلسين ويعني في الرواية السابقة يعني فيها ذكر عن هنا ذكر رواية إسماعيل بن سالم أنه قال أخبرنا أبو بشر يعني أنه صرح بالتحديث يعني أن هشيما صرح بالتحديث فقال أخبرنا أبو بشر. ومعلوم أن المدلس إذا صرح بالسماع في طريق في بعض الطرق فإنه يعتبر متصلا، ولو لم يصرح بالسماع فقد قال النووي في مقدمة صحيحه في مقدمة شرحه للصحيح وكذلك ذكره في مواضع أن ما جاء في الصحيحين مما جاء بذكر العنعنة من المدلسين أنه محمول على الاتصال لأنهم مشترطون ألا يضعوا في كتبهم أي البخاري ومسلم إلا ما صح. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
ثم ذكر الحديث عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل يصب على رأسه ثلاثة حفنات.
نعم.
ثلاثة حفنات. فقال الحسن بن محمد وهو ابن علي بن أبي طالب الذي هو أبوه محمد بن الحنفية فقال إن شعري كثير، يعني معناه كأنه يحتاج إلى أكثر من هذا. فقال جابر إن يا ابن أخي إن شعر رسول الله صلى أكثر منك وأطيب، وكان يكفيه ثلاث حثيات وقوله يا ابن أخي هذا فيه يعني التعبير بمخاطبة من يكون دونه بهذه العبارة فيقول يا ابن أخي. ومعلوم أنها يعني أنه يقال يعني في مقابل ذلك بأن يقول الصغير الكبير يا عم، يقول الكبير الصغير يقول الكبير يا عم، وهذا يقول يا ابن أخي، وقد يقول يا بني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس في بعض الروايات يا بني. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي.
نعم. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.
عن جعفر
بن محمد بن علي بن حسين
عن أبيه
محمد بن علي بن حسين
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم.
وقال له الحسن بن محمد.
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، يعني أبوه علي أبوه محمد بن الحنفية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة باغتسال المرأة من الجنابة وأنها تصب على رأسها يعني 3 حثيات وأنها تطهر بذلك وأنها لا تحتاج إلى نقضه إذا كان مظهورا، لا تحتاج إلى نقضه، وإنما يكفي أن يعني يصل إليه الماء يعني بحيث يعني يصل إليه يعني يتحقق أنه وصل إليه، وإن لم تنقض الضفائر تبقى على شدها يعني إذا وصل إليها الماء وعرف أنه تخللها وصل إليها فإن ذلك يكفي ولا يحتاج إلى نقض، ولا يحتاج إلى قال فأنقضه، قال لا، يعني أنها تبقيه على ما هو لكن يعني تصب عليه يعني 3 حثيات يعني يصل بها الماء إلى الشعر كله. نعم.
قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي،
يعني أشد الظفر يعني الضفائر يعني تشدها يعني تجمع بعضها إلى بعض حتى تكون ظفيرة. نعم، حتى تكون ظفائر يعني جمع ظفيرة. نعم.
فأنقضه لغسل الجنابة يعني قال
أفأنقضه يعني فأنقضه، قال لا، يعني لا يحتاج إلى نقض. نعم.
قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
نعم، تحثي 3 حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين بذلك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر
وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة.
نعم.
قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
ثم ذكر هذا الحديث وهذه الطريق وفيها أنها تسأل تنقضه للحيضة والجنابة فقال لا، والذي تقدم والذي سيأتي فيه ذكر الجنابة فقط وليس فيه ذكر الحيضة، وفي هذا الطريق جاء فيها ذكر الحيضة والجنابة وأنه يكفي فيهما يعني كونها تصب عليه 3 وبعد ذلك تفيض الماء على جسدها وأنها تطهر بذلك. ومن المعلوم أن هناك فرق بين الجنابة والحيض، فإن الجنابة يحتاج إليها عند كل صلاة، وأنه إذا حصلت الجنابة وجاءت الصلاة فلا بد من الاغتسال يعني قبلها، فيكون الاغتسال يعني يحصل ويتكرر يعني لأنه لا بد أن إذا وجدت الجنابة فإنه لا بد من التخلص منها بالاغتسال قبل الصلاة التي تليها، قبل الصلاة التي تليها، لأنه لا بد التطهر من الحدث الأكبر والأصغر حتى تؤدي الصلوات كل صلاة من الصلوات 5. أما بالنسبة للحيض فإنه قد يطول عليها يعني لأنها ممنوعة من الصلاة، يعني يكون الأمر يختلف، فلو أنه نقض ف فإنه يكون مناسبا. ولهذا العلماء ذكروا الفرق بين الحيض بين الغسل من الحيض والغسل من الجنابة، أن الجنابة يعني التي جاءت الأحاديث فيها يعني أنها يكفي أنها يصب عليها، وأما بالنسبة للحيض فإن المدة تطول يعني تطول على المرأة وهي بحيضها لأنها ممنوعة من الصلاة وتمكث المدة الطويلة، فيكون في نقضها يعني غسل تنظيف الشعر وغسله يعني بحيث يعني يصل إليه جميعه وحتى تذهب أوساخه، لأنها بقيت مدة طويلة يعني في 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 في, في شعرها بسبب الحيض. نعم.
قال وحدثنا عمرو الناقد عن يزيد بن هارون حا قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثغري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد.
نعم.
قال وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة.
نعم.
قال وحدثنيه أحمد الدارمي.
نعم.
عن زكريا بن عدي عن يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم عن أيوب بن موسى.
نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وعلي بن حجر جميعا عن أبي علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
عن من؟ الصحابية
عائشة.
نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها المتعلق بالاكتفاء في الاغتسال من الجنابة بأن تفرغ على رأسها 3 إفراغات، وقد بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء بأنهن إذا اغتسلن من الجنابة ينقضن رؤوسهن، فتعجبت من ذلك وقالت أفلا يأمرن بيحلقن رؤوسهن، يعني حتى لا يحتاجن إلى النقض يعني وحتى لا يبقى شعر يعني يحتاجن إلى نقضه، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ثم أخبرت بأنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا تزيد على أن يعني تفرغ على رأسها 3 إفراغات، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدها ويعاينها، فدل هذا على أنه لا يحتاج إلى النقض فيما يتعلق بالنسبة للجنابة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن شيبة وعلي بن حج جميعا بن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب
بن أبي تميم السختياني
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم من تدرس
عن عبيد بن عمير.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله، واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة واجتبذتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاغتسال من الحيض، وأنها عندما تغتسل من الحيض أنها تعمل يعني فرصة يعني قطعة من قطن أو صوف أو غير ذلك وتجعل عليها مسك وتجعله على يعني على فرجها حتى يعني يطيب المكان بالرائحة يعني ويزيل الرائحة المنتنة التي حصلت بسبب الحيض. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وسألته وجاءته امرأة وسألته عن اغتسال وأخبرها وقال أنها تأخذ فرصة
ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها.
تطهر بها. قال كيف أتطهر؟
نعم.
قال كيف أتطهر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ووضع يده على وجهه يعني أن 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 أنها لم تفهم يعني هذا الشيء وأنه لا يريد أن يتكلم يعني وإنما يكتفي بالكناية عليه الصلاة والسلام. ففهمت وتعجب وقال سبحان الله. وفهمت عائشة رضي الله عنها ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم فجذبتها إليها وأخبرتها بأنها قد تتبعي أثر الدم يعني بهذه الفرصة الممسكة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن منصور بن صفية.
منصور بن صفية هو منصور بن عبد الرحمن الحجبي وأمه صفية بن شيبة الحجبية وهو يروي عن أمه. نعم.
قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان.
نعم. ثم ذكر هذه الطريق الثانية التي هي مماثلة للتي قبلها إلا أن هناك توضئي وهنا تطهري والمقصود من ذلك التوضئ الطهارة والوضوء المقصود بها النظافة وذلك أنها تنظف وتطيب مكان الخارج الذي هو مكان الدم فتحل محله الرائحة الطيبة. نعم.
قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان
حبان بن هلال
عن وهيب
بن خالد
عن منصور عن أمه عن عائشة
منصور بن صفية عن أمه صفية. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء رضي الله عنهن أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور وتبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه بيان المبهمة في الطريقين السابقين هو أنها أسماء وهي أسماء بنت شكل الذي ستأتي يعني في الحديث الذي بعد هذا وفيه أيضا أن عائشة رضي الله عنها لما قال لها الرسول تأخذ فرصة وممسكة وتطهر بها قالت كيف ذلك؟ فقالت عائشة تتبعي وكأنها تخفي ذلك يعني أن عائشة قالت لها بصوت خفي لا يسمعه أحد يعني قال كأنها تخفي ذلك يعني أن عائشة تتكلم بصوت خفي معها يعني بحيث تفهمها ولا يسمع الحاضرون كلامها. ثم فيه ذكر الاغتسال من الحيض والاغتسال من الجنابة وأن الاغتسال من الحيض يحتاج إلى أنها تأخذ سدر وأنها تغسل يعني رأسها يعني تبالغ في غسله ثم تصب عليه. وبالنسبة للجنابة أنها تحثو عليه يعني ثلاث حثيات كما سبق أن مر. وفي آخره قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يعني يسألن عن أمور دينهن. وهذه أسماء كما قلت التي سألتها بطريقة ثانية، وهي أسماء بنت شكل، نعم، الأنصارية.
قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إبراهيم المهاجر عن صفية عن عائشة. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال سبحان الله، تطهري بها واستتر.
نعم، مثل الذي قبله، استتر يعني وضع يده على وجهه. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخلت اسماء بنت شكل رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر
عمر
يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة عن أبي الأحوص عن إبراهيم المهاجر عن صفية عن عائشة. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
ثم ذكر هذه الأحاديث المستحاضة، والاستحاضة هو دم يعني يسيل باستمرار وهو زائد عن الحيض، ولكنه يكون في أثنائه حيض. وجاء يعني البيان يعني ما يلزم المستحاضة، وهي أنها المدة التي كانت تعرفها إذا كان صاحب عادة صاحبة عادة، وأنها تأتيها في كذا من الشهر، فإنها تجلس مدة عادتها. وإذا كان أيضا يعني الدم متميز بكونه أسود يعني رائحته كريهة، ثم بعد ذلك يأتي أحمر، فإن هذا 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 التمييز الذي يكون للون الدم يعني يكون يعني حيضا تجلسه ولا تصلي. وإذا انتهى فإنها تغتسل وتصلي. وجاء أيضا أنها إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز فإنها تجلس أو تحدد يعني أياما من الشهر، فتجلس ستة أيام في وقت معين، ثم تكون في باقيها بحكم الطاهرة. ومعنى ذلك أن الحيض لا بد من الجلوس فيه بالنسبة للمرأة، سواء كانت مميزة من ناحية اللون أو صاحبة عادة تعرف أنها عادتها تأتيها في العشر الأواخر أو العشر الوسطى أو العشر الأولى، وأنها ستة أيام وسبعة أيام. وإذا لم تكن كذلك فإنها تختار لها يعني أيام معينة من الشهر، يعني مقدار ستة أيام وسبعة، ثم بعد ذلك تكون الدم الذي معها تكون في حكم الطاهرات، وتفعل كل ما يفعله الطاهرات من أنها تصلي وتصوم وتجامع وتقرأ القرآن وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالطاهرات. أعد الحديث:
أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر.
يعني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم مستمر معها، الدم مستمر معها. نعم.
أفأدع الصلاة؟
يعني تدع الصلاة يعني تتركها، يعني ما دام معها دم يعني معناها أنها تستمر تاركة للصلاة. فالرسول بين لها أن هناك حيض وهناك استحاضة، وأن الحيض تترك فيه الصلاة، وما عدا ذلك يكون طهرا تكون كالنساء الطاهرات.
قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
إذا أقبلت الحيضة يعني بمعنى أنها جاء أولها، وذلك بأن تكون يعني صاحبة عادة وطرأ عليها الاستحاضة، فإنها تعرف أن الدم أو أن العادة تأتيها مثلا في أيام معينة من الشهر فتجلس هذه الأيام، أو كانت يعني مميزة بمعنى أنه يعني يكون هناك لون يعني أسود رائحة كريهة وبعد ذلك يكون أحمر يعني ليس يختلف، فهذا تجلس هذه المدة سواء كانت مميزة أو معتادة، وبعد ذلك تغتسل وتصلي، ولكنها تتوضأ لكل صلاة كما جاء في بعض الأحاديث. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب
محمد بن العلاء
عن وكيع
بن جراح
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره.
ثم ذكر هذا الحديث في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها بما تفعل، وإيش فيه؟ قال وفيه من الفروق اللي بينها.
قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب.
قال فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب، هنا قال يعني أن جدها ابن عبد المطلب، وذكر النووي وغيره أنه المطلب بدون عبد، يعني فاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب ابن المطلب، وقد ذكر ذلك في التقريب وذكره النووي وقال إنه بدون عبد، يعني فيكون يعني جدها المطلب وليس عبد المطلب. نعم.
ابن أسد وهي امرأة منا،
يعني من هو الزبير، من هو بني أسد، من هو اللي يتكلم؟ قال جاءت، من هو اللي يقوله؟ جاءت امرأة منا.
الآن عائشة هي التي تروي الحديث، قال جاءت امرأة، جاءت فاطمة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة. وهي
لكن هنا اختصره فقال
من يروي عن عائشة
بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا.
من هو الذي يروي عن عائشة؟
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم هذا هو، يعني من منهم أي من قبيلتهم الذين هم الذي هو الزبير عروة بن الزبير بن العوام. نعم.
قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره.
وقال في حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره، وهو قوله وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، لأن هذا جاء من طريق حماد بن زيد. ولكن هذه الزيادة التي أشار إليها مسلم وأنه تركها عمدا هي جاءت يعني من غير طريق حماد بن زيد، بل جاءت يعني في صحيح البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وفيه قال أبي وتوضئي لكل صلاة، وهذا يعني يفيد بأن هذه الجملة مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ليست من كلام عروة، لأن قول وتوضئي يعني هذا كل خطاب للمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر ولو كان هذا يعني من كلام عروة لقال وتتوضأ لكل صلاة، لكنه لما جاء التعبير وتوضئي لكل صلاة يعني هذا تابع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومطابق لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن وتوضئي لكل صلاة هذا جاء من طرق متعددة وثابتة، وأنه لم يحصل انفراد حماد بن زيد بها، هذه الجملة التي أشار مسلم إلى أنه تركها عمدا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد وأبي معاوية.
نعم، محمد بن خازم الضرير.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير
بن عبد الحميد.
قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه.
نعم.
قال وحدثنا خلف بن هشام عن حماد بن زيد عن كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
ثم ذكر أيضا هذا الحديث يتعلق بأم حبيبة بنت جحش، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأخبرت بأنها تستحاض، فقال إنما ذلك عرق، يعني هذا الذي يحصل هو عرق ليس الحيض، لأن الحيض قالوا يخرج من أقصى الرحم، وأما هذا في من عرق في أوله يقال له العادل. فقال إنما ذلك عرق يعني وليس الحيض. نعم. قال إيش؟ إنما ذلك عرق.
قال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
قال فاغتسلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنها تغتسل إذا 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 ذهبت الحيضة عنها التي تكون تعرفها بكونها معتادة أو مميزة، فإنها تغتسل يعني من الحيضة، فكانت هي يعني باجتهاد منها تغتسل لكل صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرها تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها تغتسل يعني عند انتهاء العادة التي هي يعني في أثناء استحاضتها. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة. قال وحدثنا محمد بن سلامة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنه ختانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي.
ثم ذكر هذا الحديث عن في قصة أم حبيبة وأن بنت جحش وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفتيه يعني في الحيض، قالت إيش؟
قالت جاءت أم حبيبة استحيضت 7 سنين فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة لكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي.
نعم.
قالت عائشة
مثل قبله. نعم.
كانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء،
يعني المركن هذا هو الذي تغسل الثياب وهو عريض يعني هو الذي هو طست، فكانت تجلس فيه وتصب عليها حتى يعني يصير الماء الذي في 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 المركن يصير مختلط بحمرة، وبعد ذلك هي تقوم وتغسل هذا الذي يعني أصاب أسفل بدنها، لا يعني ذلك أنها تكون تطهرت بكونها جالسة في هذا المركن، وأنها هذا الماء المختلط بالدم أنه يبقى وأنها تكون طهرت بذلك، بل إنها تغسل ذلك بعدما تخرج المركن. نعم. قال الزهري:
فحدثت بذلك أبو بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فقال: يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي.
ثم ذكر ابن هشام أنه حدث بذلك عبد الرحمن أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فقال: يرحم الله هندا. هندا هذه بحثت عنها فلم أقف على معرفتها وبيان من هي، فقال أن يرحم الله هندا وكأنها قد ماتت، إنها لقد كان لو سمعت بهذا الحديث لو سمعت
بهذه الفتية والله
يعني
إن كانت
يعني لو سمعت بهذه هي لطابت نفسها وارتاحت، وإنها كانت تبكي لأنها كانت لا تصلي، يعني كونها يعني تسمع بهذه الفتية بأنها تترك الصلاة الأيام التي فيها الحيض، ومع ذلك فإنها تصلي نعم. فهند هذه لا أدري من هي. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة.
نعم.
قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيض 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده.
نعم.
قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي.
وهذا فيه أنه قال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني إن كانت مميزة أو كانت معتادة فإنها تجلس هذه المدة التي كانت تجلسها قبل أن تحصل لها الاستحاضة وهي تعرف ذلك يعني إما بالأيام التي كانت تأتي بها في أول الشهر أو في وسطها أو في آخره، أو كان يعني من ناحية تمييز الدم وكونه يعني يختلف بأنه في الأيام التي هي تماثل أيام الحيض يعني أسود يعني سيء الرائحة، وما عدا ذلك فإنه يكون دم أحمر الذي هو الاستحاضة، فهي تترك الصلاة أيام عادتها. نعم.
قال: حدثنا محمد بن رمح عن الليث حا قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر
بن ربيعة سيأتي في الإسناد الذي بعد هذا
عن عراك
بن مالك
عن عروة عن عائشة.
نعم.
قال: حدثني موسى بن قريش التميمي قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال: حدثني أبي قال: حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
وهذا مثل الذي قبله.
قال: حدثني موسى بن قريش التميمي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قال: وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا تؤمر بقضاء.
ثم ذكر هذه الحية متعلقة بكون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصوم يعني لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة وهو شهر في السنة، فإذا جلست 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام فإنها تقضيها وذلك متيسر لها، بخلاف الصلاة فإنها صلوات عديدة، فلهذا خفف عنها بأنها لا تقضيها. وذكر هذه الحديث وفيها أن معاذة قال أو امرأة
شك،
نعم،
تقول عن معاذة أن هنا جاءت عن معاذة أن امرأة سألت عائشة،
عن معاذة أن امرأة سألت عائشة، يعني الرواية عن معاذة، وقد جاء في بعض الروايات أنها هي التي سألت وهي التي قيل لها حرورية، فهنا يعني كأنها أبهمت المرأة وهي نفسها، يعني تعني نفسها، لأن الرواية التي جاءت أنها هي نفسها سألت عائشة وقالت لها حرورية أنت، والسائل قد يبهم نفسه يعني أحيانا كما في هذه الرواية وغيرها من الروايات، حرورية أنت يعني أنها يعني الحرورية نسبة إلى حرورة وهي بلد قريب من الكوفة كان فيه الخوارج الذين خرجوا على علي وتعاقدوا على الخروج على علي، وكانوا يعني يقولون بما جاء في القرآن، وأن الذي جاء في القرآن أنها تؤمر يعني بالصلاة وتؤمر بالصلاة والصيام، وأنها كما تقضي الصلاة الصيام فكذلك تقضي الصلاة، فقال لها حرورية أنت؟ فقالت: إن كنا على عهد رسول الله نؤمر بقضاء،
كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء،
كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ثم لا تؤمر بالقضاء، يعني قضاء الصلاة، ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك لازما لبينه ولكنه تركه، وصار في ذلك تخفيف على النساء فيما يتعلق بقضاء الصلاة، وهذا بخلاف الصوم لأن بينهما فرق. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع الزهراني
هو سليمان بن داود
عن حماد
بن زيد
عن أيوب
بن أبي تميم السقطياني
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي
عن معاذة
العدوية
قال حدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين.
ثم ذكر هذا الحديث وأن معاذة العدوية هي التي سألت عائشة رضي الله عنها هذا السؤال، وهناك أبهمت وقالت أنها امرأة، وهنا قال سألت، فقالت أحرورية أنت؟ ثم قالت إيش؟
قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين،
يعني أفأمرهن أن يقضين، يجزين يقضين، يعني هل أمرهن؟ لم يأمرهن، وإنما أمرهن بقضاء الصوم دون الصلاة، يعني فأمرهن أن يجزين أن يقضين الصلاة، ما حصل أمر، وإنما حصل الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة، هو يجزي بمعنى يقضي كما فسرت في الحديث. نعم.
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر،
هناك الإسناد الذي قال فيه حا وحدثنا
نعم
حماد
حماد نعم
الذي قال حا وحدثنا حماد هو أبو الربيع الزهراني وليس مسلم لأن الإمام مسلم لا يروي عن حماد وإنما هو في طبقة متقدمة وإذا فيكون هذا التحويل يرجع إلى أبو الربيع الزهراني وأنه إسناد آخر من أبو الربيع وليس من مسلم لأن مسلم لم يدرك يعني بل ولادته بعد وفاة حماد بن زيد ولادة مسلم بعد يعني بعد وفاة حماد بن زيد بمدة والمقصود أن الذي أن التحويل أنه لا يبدأ من مسلم وإنما يبدأ من أبي الربيع الزهراني الذي روى عن حماد في الطريقين نعم
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وفيه أن معاذة العدوية سألت عائشة يعني ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال أحرورية أنت ثم أخبرتها بأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لهم ذلك فيؤمرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة ومعلوم أن هناك فرق بين الصوم والصلاة كما ذكره العلماء وأن الصلاة كثيرة وقضاؤها يكون في مشقة بخلاف الصوم الذي لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة وهو شهر رمضان حدثنا
قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر
بن راشد
عن عاصم
عاصم بن سليمان الأحول
عن معاذة عن عائشة
نعم
قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ووجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم الله يقول هل زيادة الحيضة في الرواية الأخرى أنقض رأسي
إيش؟
الحديث اللي مر معنا أنها تنقض رأسها جاءت الجنابة في رواية والحيضة
نعم
فهل هذه زيادة نعتبرها شاذة
أقول هي ما جاءت إلا يعني من طريق واحدة والطريق التي بعدها قال أنها ليس فيها إلا ذكر الجنابة ومن ناحية المعنى بينهما فرق يعني بينهما فرق من ناحية التخلص من الجنابة لا بد أن يكون في فترة وجيزة لأن الصلوات الخمس لا بد أن تؤدي الصلاة التي تلي يعني الجنابة ولا بد أن تخلص منها بخلاف الحيض فإنها تبقى أيام فإذا يعني نقضت الرأس وغسلته طبعا هي ما جاءت ما أدري هل جاءت من طرق أخرى وإنما جاءت مسلم من هذه الطريق التي معها ذكر الجنابة في الحديث الذي مر في أم حبيبة قيل ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالختنة يعني أنها قريبة الزوجة يعني أخت زوجته كما أن الحمو يعني قريبة الزوج يقال لهم أحماء حمو ولهذا الرسول قال الحمو الموت يعني فيقال لأقارب الزوج أحماء بالنسبة للمرأة ويقال لقريبات الزوجة ختنات بالنسبة للزوج ويجمع الجميع أصهار يقال للجميع أصهار نعم
يقول لماذا أخرجنا الحيضة من مسألة نقض الشعر أليس فيها زيادة ثقة وهي مقبولة عند العلماء فيكون الحكم شاملا للجنابة والحيض
يعني كما هو معلوم لا شك أن هذا يعني فيه الأمر يختلف ويعني فإذا حصل يعني ذلك لا شك أن هذا فيه الاطمئنان إلى 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 الطهارة الكاملة وإلى يعني إزالة الأوساخ. والعلماء ذكروا أن هناك فرق بين الحيض والنفاس، بين الحيض والجنابة.
إذا كان الماء لا يصل إلى أصل الشعر فهل يجب حينئذ نقض ظفر الرأس؟
نعم، إذا كان لا يصل إلى أصل الشعر، إذا يصل إلى أصله لا بد من نقضه، لكن يعني إذا كوثر عليه يعني حتى يتحقق أو حرك كما جاء في بعض الروايات أنه يدلك بالأصابع يعني حتى يصل إلى شؤون الشعر أو شؤون الرأس يعني الذي أصوله. نعم.
من راجع أن تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ لكل صلاة؟
لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة.
هل يلزم المستحاضة تطهير الدم لكل صلاة؟
هل
يلزم المستحاضة تطهير الدم في كل صلاة؟
لا شك أنها يعني إذا كان الدم يعني يسيل وأنه يخرج فلا بد أن تعمل شيئا تستثمر به يعني بحيث لا ينزل الدم ولا يخرج منها. لا شك أنها يعني عند كل صلاة يحصل منها يعني تطهير يعني تطهير فرجها ويعني غسله ووضع شيء تشده عليه لئلا يخرج يعني وتخرج النجاسة إلى ظاهر جسدها.
يقول إذا كانت المستحاضة ليست مميزة ولا معتادة فماذا تفعل؟
جاء في بعض الأحاديث أنها يعني تجلس يعني 6 أيام أو 7 وتجلس الباقي، لأن جاء في بعض الأحاديث التي جاءت في هذا أنها تجلس وأنها تتحرى يعني أيام معينة فتجلسها من الشهر يعني 6 أيام وتصلي 24 يوما. جاء ذلك في بعض الأحاديث وهو في بلوغ المرام.
يقول مع
يعني
وجود
يعني إذا لم يكن هناك عادة ولا تمييز فإنه يكون هناك يعني جلوس 6 أيام تواظب عليها من الشهر ويبقى 24 يوم، فإنها تكون في حكم الطاهرات فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتقرأ القرآن وغير ذلك من أحكام الطاهرات.
يقول مع وجود أنواع المنظفات والشامبو هل يستحب مع ذلك للمرأة أن تتبع أثر الدم بالمسك؟
يعني هو جاء في الحديث أنها تتبع بالمسك بفرصة ممسكة، جاء في نفس الحديث.
يعني ما تغني هذه الأشياء الموجودة الآن؟
لا ما تغني، وإنما هذا يعني شيء يعني طيب إن وجدت مسكا وإلا أي غيره من أنواع الطيب.
يقول هل غسل الاستحاضة حكمه كحكم غسل الجنابة في وجوب نقض الشعر؟
الاستحاضة؟
إيه.
هل إيش؟
هل غسل الاستحاضة؟
الاستحاضة ما تغتسل من الاستحاضة عندما تنتهي العادة التي جلستها لا تصلي بأن تكون معتادة أو مميزة أو يعني تختار لها أيام يعني حيث لا تمييز ولا عادة، وعند ذلك تغتسل عند انتهاء العادة. وأما في أثناء الاستحاضة ما تغتسل، إلا أن يعني أم سلمة أو أم حبيبة أو كانت أو بنت أبي حبيب كانت تغتسل لكل صلاة يعني باجتهاد منها لا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشعر المسترسل هل يجب غسله؟
إيه نعم يجب غسله. نعم، لأن هذا يختلف عن المسح. المسح على الرأس ما يمسح على المسترسل، ولكن الجنابة يغسل الشعر كله المسترسل وغير المسترسل.
قولها في حجرة أختها زينب بنت جحش، كيف نجمع بين هذا الحديث مع أن المرأة ممنوعة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها؟
يعني هذا يعني كانت عند أختها، ولعلها في وقت من الأوقات كانت يعني جالسة عند أختها فحصل ذلك، ومثل هذا يدل على جوازه في مثل هذه الصورة.
هل يؤخذ من قول عائشة حرورية أنت أن من شابه بعض أهل الأهواء في بعض أمورهم نسب إليهم لبيان خطر ما ذهب إليه؟
أصلا هو ما نسب إليه، هي ما نسبت إليهم، ولكنها أنكرت عليها، يعني هذا شأن الخوارج، هذه طريقة الخوارج الذين يأخذون بالنصوص القرآن ويعني ولا يعني يأخذون بنصوص السنة، كما حصل لهم في أنهم قالوا حكم الرجال وأن هذا لا حكم إلا لله وأن القرآن ما جاء، مع أن القرآن جاء بالحكم كما هو موضح في مناظرة ابن عباس للخوارج حيث ذكر لهم حكم الرجال في جزاء الصيد وكذلك في الحكمين في النشوز والذي يكون بين الزوجين، وأنه اختار رجل من أقارب الزوجة ورجل من أقارب الزوج وأنهما يحكمان يعني في ذلك.